إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى، فهي عبارة عن جملة أو كلمة تدل على معنى ملازم لها مع جواز إرادة ذلك المعنى. مثاله طويل النجاد، يعني طويل القامة، لأنه يلزم من طول القامة أن يطول نجاده. ومثاله أيضا رفيع العماد، وهذا كناية عن أنه سيد قومه، ولهذا بنى له خيمة رفيعة حتى يعرف بها وحتى يقصده الناس، مع أنه يمكن إرادة المعنى الأصلي. بهذا القيد صار الفرق بينها وبين المجاز أن المجاز لا يمكن أن يراد به المعنى الأصلي، أما الكناية فيمكن أن يراد بها ذلك. فالفرق بين الكناية والمجاز أن المجاز لا يمكن أن يراد به المعنى الأصلي، وأما الكناية فيمكن أن يراد بها المعنى الأصلي. والكناية في الأصل نوع من المجاز، والمقارنة بينهما أي بين الكناية والمجاز هنا من حيث إرادة المعنى الأصلي فقط. تنقسم الكناية باعتبار المكني عنه ثلاثة أقسام، فإن المكني عنه قد يكون صفة، وقد يكون موصوفا، وقد يكون نسبة. فتنقسم الكناية باعتبار المكني عنه إلى ثلاثة أقسام. الأول، كناية يكون المكني عنه فيها صفة، كقول الخنساء: طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى، تريد أنه طويل القامة وأنه سيد في قومه وأنه كريم. طويل النجاد يراد به طول القامة مع جواز أن يراد به الحقيقة، وأن نجاده الذي يتحلى به طويل. رفيع العماد كناية عن أنه سيد قومه، ولهذا رفع عماد خيمته ليعرف بذلك فيقصد، مع أنه يجوز أن يكون المتكلم أراد الحقيقة وتكون خيمته في الحقيقة عالية رفيعة. كثير الرماد يراد به الكرم، لأن الكريم يكثره القصاد، والقصاد يحتاجون إلى طعام كثير، والطعام الكثير يحتاج إلى طبخ، والطبخ يحتاج إلى حطب، والحطب يكون رمادا. فإذا قيل فلان كثير الرماد فهو كناية عن كرمه وجوده، لأنه يدل على كثرة الضيفان وكثرة الطعام وكثرة الإيقات، فهذا كناية عن الكرم، مع أنه يجوز أن يكون المراد حقيقة كثرة الرماد، لأن العرب في ذلك الوقت لم يكن عندهم من سبيل للإيقاد للاستدفاء واستعمال النار سوى ما يكون من استعمال الحطب وما أشبه، فكانوا يعبرون بذلك عن كثرة القصاد والضيفان، فهي كناية عن الكرم والجود، ويمكن أن يكون ذلك كذلك في حقيقة الأمر. الثاني من أنواع الكناية وأقسامها أن يكون كناية عن نسبة، كناية يكون المكني عنه فيها يكون نسبة، كما تقول: المجد بين ثوبيه والكرم تحت ردائه، تريد نسبة المجد والكرم إليه. معلوم أن المجد بين ثوبيه ليس هو المعنى الذي يسمى المجد، فإن المجد لا يكون بين الثوبين، ولكن هذا الرجل موصوف بأنه ذو مجد. وهل جسمه بين ثوبيه أو لا؟ نعم، جسمه بين ثوبيه، فنقول هذا كناية عن قوته وشجاعته. وكذلك الكرم تحت ردائه، كناية عن كرمه، فتسمى هذه الكناية نسبة، وهي تختلف عن المجاز بأنه قد يراد بها المعنى الحقيقي كما مر. لكن لو قال قائل: هل يمكن أن يكون المجد الحقيقي الذي هو المعنى بين جنبيه؟ فيقال: ما دام المجد وصفا لموصوف، والموصوف بين جنبيه، ما دام ذلك كذلك فيصح أن يقال إن المجد نفسه بين جنبيه، لأن الصفة معنى في الموصوف. الثالث من أقسام الكناية، كناية يكون المكني عنه فيها غير صفة ولا نسبة، فتنقسم الكناية باعتبار المكني عنه ثلاثة أقسام، فإن المكني عنه قد يكون صفة وقد يكون موصوفا وقد يكون نسبة، قد يكون صفة وقد يكون نسبة وقد يكون موصوفا، كما في قول الشاعر: الضاربين بكل أبيض مخدم والطاعنين مجامع الأضغان. فمجامع الأضغان كناية عن القلوب، مجامع الحب ومجامع البغضاء هي القلوب، هي محل لهذا. فهنا يمدحه بقوله: الضاربين بكل أبيض مخدم، يعني السيوف، والطاعنين مجامع الأضغان، يعني أن الرماح يطعنون بها مجامع الأضغان ويشكون بها حبات القلوب، ومجامع الأضغان هي القلوب، لأن الضغن والحقد والكراهة والمحبة كل ذلك محله القلب. الكناية إن كثرت فيها الوسائط سميت تلويحا، نحو: هو كثير الرماد، أي هو كريم، فهي كناية عن الكرم، ولكن كثرت الوسائط هاهنا، فإن كثرة الرماد تستلزم كثرة الإحراق، ولأن كثرة الإحراق تستلزم كثرة الطبخ والخبز، وكثرتهما تستلزم كثرة الآكلين، وهي تستلزم كثرة الضيفان، وكثرة الضيفان تستلزم الكرم، فتعددت الوسائط فتسمى الكناية إذا تعددت الوسائط فيها تسمى تلويحا، وإن قلت الوسائط وخفيت سميت رمزا، كما يقال: فلان سمين رخو، أي غبي بليد، فقلت الوسائط فتسمى الكناية حينئذ رمزا، وإن قلت الوسائط أو لم تكن ووضحت الكناية سميت إيماء وإشارة، كما قال الشاعر القديم: أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول، أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول، فهذه كناية عن كونهم أمجادا. هذا البيت كناية عن نسبة، كما مر بنا في قول القائل: المجد بين ثوبين. هناك نوع من الكناية يعتمد في فهمه على السياق، فهذا يسمى تعريضا، وهو إمالة الكلام إلى عرض، أي إلى ناحية، كقولك لشخص يضر الناس: خير الناس أنفعهم للناس، فأنت حينئذ تعرض به، فهذه الكناية تسمى تعريضا. فإذا كثرت الوسائط في الكناية كما في قول القائل: فلان كثير الرماد، سميت حينئذ تلويحا، وإذا قلت وخفيت تسمى رمزا، وإذا قلت الوسائط أو لم تكن ووضحت الكناية تسمى حينئذ إيماء وإشارة، وإذا اعتمد في فهم الكناية على السياق فإنها تسمى تعريضا. وهذا نموذج ننظر فيه لكي يمن الله تبارك وتعالى علينا بحسن التطبيق. قال أبو الطيب في وقعة سيف الدولة ببني كلاب: فمساهم وبسطهم حرير، وصبحهم وبسطهم تراب، ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب. فمساهم وبسطهم حرير، فكنا بكون بسطهم حريرا عن سيادتهم وعزتهم، وبكون بسطهم صارت ترابا عن حاجتهم وذلهم. فالكناية في الترك بين كناية عن صفة، فأما في الكناية الأولى فالكناية عن صفة العز، وأما في الثانية فهي كناية عن الذل والحاجة. فمساهم وبسطهم حرير، البسط ما يبسط جمع بساط، بسطهم حرير أي من حرير. فمساهم وبسطهم حرير، وصبحهم وبسطهم تراب، ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب. فصار الرجال كالنساء في المذلة والضعة، ومن في كفه منهم قناة، والقناة الرمح، فمن في كفه منهم قناة هم الفرسان،
المغاوير صاروا كمن في كفه منهم خضاب وهن النساء، فهذا أيضا للدلالة على ذلهم. فكان بمن يحمل قناة عن الرجل وبمن في كفه خضاب عن المرأة، وقال إنهما سواء في الضعف أمام سطوة سيف الدولة وبطش. وقال أبو الطيب في مدح كافور: إن في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضياء. أزرى به يعني استهان وحط من قدره. يقول إن في ثوبك لضياء من المجد يفوق كل ضياء بقوة إشراقه، فأراد أن يثبت المجد لكافور فترك التصريح بهذا وأثبته لما له تعلق بكافور وهو الثوب. فهذه كناية عن نسبة، هذه كناية عن نسبة، كما تقول فلان المجد في ثوبيه، فهذه كناية عن نسبة أيضا. بين الصفة التي تلزم من كل كناية من الكنايات الآتية: نؤوم الضحى، تقول فلانة نؤوم الضحى، يعني هي تنام إلى وقت الضحى، فهذا كناية عن أنها منعمة مدللة مخدومة تعيش في عز ورفاهية. ألقى فلان عصاه، يعني أنه أقام بعد طول السفر. فلانة ناعمة الكفين تعيش في عز ورخاء يقوم عنها الخدم بشؤون البيت والخدمة، فهي ناعمة الكفين. قرع فلان سنه، تقول قرع فلان سنه، قرع سنه ندامة، فالنادم عادة يقرع سنه. فلان يشار إليه بالبنان، كناية عن العظم والشهرة وعلو المكانة، فلان يشار إليه بالبنان. قال تعالى: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية. تقليب الكفين كناية عن الندم والتحسر والحزن، لأن النادم والحزين يعملان ذلك عادة، يقلب النادم ويقلب الحزين كفيه حسرة وندما. تقول فلان ركب جناحي نعامة، كناية عن السرعة، لأن النعامة تشتهر عند العرب بسرعة عدوها، فيقولون ركب فلان جناحي نعامة. ويقولون أيضا: لوت الليالي كفه على العصا، هذا كناية عن الشيخوخة والهرم، فلوت الليالي كفه على العصا، فصار هرما شيخا كبيرا لا يستطيع أن يمشي إلا والعصا في يده يتكئ عليها. قال أبو الطيب في وصف فرسه: وأسرع أي الوحش قفيته به وأنزل عنه مثله حين أركب. يقول: وأسرع أي الوحش قفيته به وأنزل عنه مثله حين أركب. أسرع أي أقتل، وقفيته اتبعته، ومثله حال من الضمير في عنه. يقول: إذا اتبعت بهذا الفرس وحشا أدركته وصرعته، وأنزل عنه بعض الصيد وهو باق على نشاطه مثل ما كان عند الركوب، يعني لم يدركه التعب. فإذا حال هذا الفرس عند ركوبه وعند نزوله عنه بعد العدو والجري سواء، فهذا كناية عن أنه كريم عتيق لا يصاب بما يظهر عادة على الفرس بعد العدو من عرق واضطراب نفس. وأما هذا: وأنزل عنه مثله، يعني على مثل حاله حين أركب. تقول فلان لا يضع العصا عن عاتقه، كناية عن كثرة الأسفار، فقد كان من عادة العرب أن يربطوا زادهم وما يحتاجون إليه في نهاية عصا يحملونها في أثناء السير، فكانوا يكنون عن كثرة الأسفار بقولهم: فلان لا يضع عصاه عن عاتقه. بين الموصوف المقصود في كل كناية من الكنايات الآتية: قوم ترى أرماحهم يوم الوغى مشغوفة بمواطن الكتمان. الكناية أين هي؟ في قوله مواطن الكتمان. وما هي مواطن الكتمان؟ القلوب. فهو يكني بمواطن الكتمان عن القلوب، فالقلوب هي محل الأسرار الخفية، فهو يقول مشغوفة بمواطن الكتمان، يعني بالقلوب. فالرماح يوم الوغى مشغوفة بمواطن الكتمان أي بالقلوب. قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ينشأ في الحلية يعني يربى في الزينة، وأما الخصام فالجدال، وغير مبين غير قادر على الإبانة عما في ضميره. فمعنى الآية: أو جعلوا لله البنات وهن اللائي يتربين في الزينة ولا يقدرن على الإبانة حين الخصام والجدال. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أين الكناية؟ في قوله تعالى: من ينشأ في الحلية، فهذه كناية عن البنت، لأن أهلها يجملونها بالحلية وأنواع الزينة منذ نشأتها. كان المنصور هو ثاني الخلفاء العباسيين، وهو الذي بنى مدينة بغداد. كان عارفا بالفقه والأدب، وكان له تعلق بالفلسفة والفلك، وكان محبا للعلماء بعيدا عن الله والعبث. كان كثير الجد والتفكير. توفي بمكة حاجا سنة 58. كان في بستان في أيام محاربته إبراهيم بن عبد الله بن الحسن، وهو حفيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان أحد الأمراء والأشراف الشجعان. خرج على المنصور العباسي فاستولى على البصرة، ثم كان بينه وبين جيوش المنصور وقائع هائلة، وقتل سنة 45. فكان المنصور في بستان في أيام محاربته إبراهيم بن عبد الله بن الحسن، ونظر إلى شجرة خلاف. شجر الخلاف شجر من الصفصاف، فنظر إلى شجرة خلاف فقال للربيع، والربيع بن يونس، وكان جليلا نبيلا فصيحا خبيرا بالحساب والأعمال، حاذقا بأمور الملك، بصيرا بما يأتي ويذر. فقال لما نظر إلى شجرة الخلاف، وكان في زمان قتال مع عدوه، فنظر إلى شجرة خلاف فقال للربيع: ما هذه الشجرة؟ فقال: طاعة يا أمير المؤمنين. الأصل أن يقول هي خلاف، أن يقول خلاف، شجرة خلاف، ولكن أراد أن يتفاءل الخليفة فقال: ما هذه الشجرة؟ قال له الخليفة: ما هذه الشجرة؟ قال: طاعة يا أمير المؤمنين. أين الكناية؟ طاعة، مع أنه يريد شجرة الخلاف، لأن المنصور كان يعرف نوع الشجرة التي سأل عنه، وإنما سأل الربيع لسبر غور أدبه، أو ليجعل السؤال وسيلة لتجاذب الحديث بينهما، فأجاب بهذا الجواب. كما قال رجل لامرأته وكان لها محبا وهي له كذلك، وهذا شيء عجيب كما تعلمون، قال لها: كم بيننا وبين الصبح؟ قالت: عناق مشتاق. يقول لها: كم بيننا وبين الصبح؟ قالت: عناق مشتاق. فكذلك: ما هذه الشجرة؟ وهي شجرة خلاف، فيقول: طاعة يا أمير المؤمنين. مر رجل في صحن دار الرشيد ومعه حزمة خيزران، والخيزران معروف. فمر الرجل في صحن دار الرشيد ومعه حزمة خيزران، فقال الرشيد للفضل بن الربيع، وكان حازما أديبا من كبار خصوم البرامكة، ولي الوزارة بعد أن قضى الرشيد عليه، ثم توزر للأمين بن الرشيد، ولما ظفر المأمون واستقام له الملك أبعده وأهمله حتى توفي سنة 82. فمر رجل في صحن دار الرشيد ومعه حزمة خيزران، فقال الرشيد للفضل بن الربيع: ما ذاك؟ فقال: عروق الرماح يا أمير المؤمنين. لماذا قال عنه هذا؟ كره أن يقول خيزران لموافقة ذلك لاسم أم الرشيد، فأم الرشيد كان اسمها خيزران. فلما سأله: ما هذا؟ قال: عروق الرماح يا أمير المؤمنين. أدب. أين الكناية؟ عروق الرماح، وهي أعواد الخيزران، لأن الفضل كنى بعروق الرماح عن ذلك مخافة أن ينطق باسم أم الرشيد أمامه، وأدبا أيضا. قال أبو نواس، هو الحسن بن هانئ أبو علي الشاعر المشهور، كان من أجود الناس بديهة ومن أرقهم حاشية، قال الجاحظ المعتزلي: لا أعرف بعد بشار مولدا أشعر من أبي نواس. ولد سنة 41 ومئة، وتوفي سنة 95 ومئة. وشعره كما تعلمون فيه ما فيه من الخمريات والغلمانيات وما أشبه من ذلك المجون. فهو يقول في الخمر: وكان لها عاشقا، ولما شربناها ودب دبيبها إلى موطن الأسرار قلت لها قفي. دب دبيبها إلى موطن الأسرار، أين الكناية؟ موطن الأسرار يعني به القلب أو الدماغ. ولما شربناها ودب دبيبها إلى موطن الأسرار قلت لها قفي. قال المعري في السيف: سليل النار دق ورق حتى كأن أباه أورثه السلالة. السليل هو الولد، وأما السلال فالسل، هو داء معروف يضني الأجسام وينحفها. يقول إن السيف الذي هو وليد النار، لأنه يعرض عليها من أجل أن يكون حديدا، قد رق جسمه حتى إنه لا يشبه ولدا مسلولا، قد ورث السل عن أبيه، فهو مسلول أبا عن جد، فهذا يكون أفعل في جسده. فقوله سليل النار كناية عن أي شيء؟ عن السيف، لأن للنار شأنا كبيرا في صنع السيف، فكأنها ولدته وأنتجته. سليل النار دق ورق حتى كأن أباه أورثه السلالة. يقول الرجل: كبرت سن فلان وجاءه النذير. وجاءه النذير، كنا بجاءه النذير عن أي شيء؟ عن الشيب، عن الهرم، لأن الشيب نذير الفناء والهلاك. سئل أعرابي عن سبب اشتعال شيبه فقال: هذا رغوة الشباب. فكنا بقوله رغوة الشباب عن الشيب، لأن الشباب إذا بلغ نهايته كان كالشراب الذي طال عليه العهد فاختمر فظهرت عليه الرغوة. فلما قيل له: ما هذا الشيب الذي اشتعل في رأسك؟ قال: هذا رغوة الشباب. سئل آخر عن شيبه فقال: هذا غبار وقائع الدهر. هذا غبار وقائع الدهر، فكنا بغبار وقائع الدهر عن الشيب، لأن الاعتقاد السائد أن الشيب أثر الهموم وتوالي المصائب، فكأن الغبار الذي أثاره صاحبه في مجالدة الأيام هو هذا الشيب الذي نزل برأسه وبلحيته. يروى أن الحجاج قال للغضبان ابن القبعترى: لأحملنك على الأدهم. فقال: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. قال: إنه الحديد. قال: لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. يريد الحجاج بالأدهم القيد، ويريد بالحديد المعدن المعروف، ولكن حمل الغضبان الأدهم على الفرس الأدهم وهو الأسود، وحمل الحديد على الفرس الذي ليس بليدا. فيقول له الحجاج: لأحملنك على الأدهم، يعني على القيد. فقال: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. فصرفه إلى الفرس، قال: إنه الحديد، أنا لا أريد فرسا وإنما أريد قيدا، إنه الحديد. قال: لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا، فليكن فرسا أدهم أو أشهب حديدا لا بليدا. بين النسبة التي تلزم كل كناية من الكنايات الآتية: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. ابن الحشرج اسمه عبد الله، وكان سيدا من سادات قيس وأميرا من أمرائها، ولي كثيرا من أعمال خراسان ومن أعمال فارس وكرمان، وكان جوادا كثير العطاء. فقال الشاعر يمدحه: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. فأراد أن ينسب ممدوحه إلى سماحة النفس، أو ينسب سماحة النفس والمروءة والندى إلى ممدوحه، فعدل عن نسبة ذلك إليه مباشرة وقال: إن هذه الصفات في القبة التي ضربت عليه. ونسبة الصفات إلى القبة تستلزم نسبتها إلى الممدوح، تستلزم نسبتها إلى الممدوح. إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج، فنسبها إلى القبة. وما في القبة منسوب إلى صاحبها، فإذا نسب هذه الصفات وهي السماحة والمروءة والندى إلى ممدوحه. قال أعرابي: دخلت البصرة فإذا ثياب أحرار على أجساد عبيد. دخلت البصرة فإذا ثياب أحرار على أجساد عبيد. لم يكن هذا الأعرابي له عهد بالحضر، فرأى أهل البصرة في زي جميل، ولم يجد فيهم حرية أهل البدو، لأن للمدن قيودا وقوانين لا عهد لأهل البادية بها. فبدل أن يقول إن أهل البصرة مستعبدون، قال إن ثيابهم تضم تحتها عبيدا، فنسب العبودية إلى ما له اتصال بهم وهو الثياب. ولذلك يقول: دخلت البصرة فإذا ثياب أحرار على أجساد عبيد. قال الشاعر: اليمن يتبع ظله والمجد يمشي في ركابه. اليمن البركة، والركاب الإبل التي يسار عليها. اليمن يتبع ظله والمجد يمشي في ركابه. فبدل أن يصف الممدوح بأنه ميمون الطلعة، قال إن اليمن يتبعه أينما سار. واتباع اليمن ظله يستلزم نسبته إليه، يستلزم نسبته إليه. بين أنواع الكنايات الآتية وعين لازم معنى كل منه. مدح أعرابي خطيبا فقال: كان بليل الريق قليل الحركات. كان بليل الريق قليل الحركات، إنه رطب اللسان، تخرج كلماته من فيه بسهولة، ولا يستعين في إظهار مراده بإشارة أو حركة. كان بليل الريق قليل الحركات. فهذه كناية عن صفة، لأنه يلزم من كونه بليل الريق عند الخطابة ثباته واطمئنانه، ويلزم من قلة حركاته فصاحته وطواعية الكلام له، لأنه لا يحتاج إلى الحركات التي يلتجئ إليها الخطيب عندما تقصر عبارته عن تأدية المعاني التي يريدها، عن تأدية المعاني التي يريدها. فيقول: يمدحه: كان بليل الريق قليل الحركات. وقال يزيد بن الحكم في مدح المهلب، ويزيد بن الحكم شاعر مشهور من شعراء العصر الأموي، ولاه الحجاج كورة فارس ثم عزله قبل أن يصل إليها، وكان أبي النفس شريفا وطبقته في الشعر عالية، توفي 90. قال يزيد بن الحكم في مدح المهلب، وهو ابن أبي صفرة، وكان أميرا فاتكا جوادا، تولى خراسان من قبل عبد الملك بن مروان وتوفي بها 83. قال يمدحه: أصبح في قيدك السماحة والمجد وفضل الصلاح والحسب. أصبح في قيدك السماحة والمجد وفضل الصلاح والحسب. هذه كناية عن نسبة، لأنه أراد أن ينسب إلى ممدوحه السماحة والمجد وما بعدهما، فادعى أنها قيده وأنها أسره وأنها طوع أمره، ويلزم من ذلك نسبتها إليه. فعندما تقول أصبح في قيدك السماحة والمجد وفضل الصلاح والحسب، فكناية عن نسبة هذه الفضائل وهذه الصفات إلى من قيدت عنده. تقول العرب: فلان رحب الذراع. الرحب الواسع، فلان رحب الذراع، نقي الثوب، طاهر الإزار، سليم دواعي الصدر. دواعي الصدر همومه، وسليم دواعي الصدر أي هو سليم صدره من أسباب الشر. فلان سليم دواعي الصدر. فالعرب تقول: فلان رحب الذراع. رحابة الذراع كناية عن صفة وهي الكرم، لأن طول الذراع يستلزم طول الجسم، وطول الجسم يستلزم الشجاعة عادة، والكرم والشجاعة صنوان. وعلى هذا جرت العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجاته رضي الله عنهن: أسرعكن بي لحوقا أطولكن يدا. فكانت الواحدة منهن بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقيس ذراعها على ذراع أختها، ولكن ذراعا. ف فلما ماتت زينب بنت جحش بعد النبي صلى الله عليه وسلم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد العطاء والكرم، وكانت أكثرهن جودا رضي الله عنهن، فالعرب تكني بهذا عن الكرم: فلان رحب الذراع، طويل الذراع، طويل الباع في المعروف، يعني هو كثير الكرم، نقي الثوب. نقاء الثوب كناية عن صفة وهي العفة والطهارة، لأن العناية بطهارة الثوب تستلزم عادة الحرص على طهارة النفس. وتقول أيضا: طاهر الإزار، كناية عن صفة وهي العفة، طاهر الإزار يعني لا يكشف سوءته على حرام. وتقول العرب أيضا: فلان سليم دواعي الصدر، كناية عن صفة هي كرم النفس وعن كراهة الأذى، صفة كراهة الأذى، لأنه يلزم من أن يكون كذلك أن نفسه طاهرة، ولذلك يكون بعيدا عن الشر لا يحمل حقدا على أحد، ففلان سليم دواعي الصدر. قال البحتري: يصف قتله ذئبا، فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها بحيث يكون اللب والرعب والحقد، بحيث يكون اللب والرعب والحقد. ضمير أتبعتها، فأتبعتها أخرى يعود على الطعنة، يعني طعن طعنة ثم أتبعها بطعنة أخرى، فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها، أي أخفيت، والنصل حديدة السيف، واللب العقل، والرعب الفزع والخوف، فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها بحيث يكون اللب والرعب والحقد. ما المكان الذي تكون فيه هذه الصفات؟ القلب. فإذا كناية عن القلب، حيث يكون اللب والرعب والحقد. قال شاعر آخر في رثاء من مات بعلة في صدره: ودبت في موطن الحلم علة لها كالصلال الرقش شر دبيبي. الصلال جمع صل بالكسر، ضرب من الحيات صغير أسود لا نجاة من لدغته. والرقش جمع رقشاء، وهي التي فيها نقط سوداء في بياض، والحية الرقشاء من أشد الحيات إيذاء. ودبت في موطن الحلم علة، أين الكناية؟ موطن الحلم، كناية عن أي شيء؟ من صدره. ودبت في موطن الحلم علة لها كالصلال الرقش شر دبيبي. وصف أعرابي امرأة فقال: ترخي ذيلها على عرقوبي نعامة. كناية عن أي شيء؟ عن السقم والنحول، فإن ساقيها في الصلابة واليبس كعرقوبي النعامة، فادعى أن ذيلها يستر منها ساقين نحيلين، وهذا يفيد نسبة النحول إليها، فيقول: ترخي ذيلها على عرقوبي نعامة. بين نوع الكنايات الآتية، وبين منها ما يصح فيه إرادة المعنى المفهوم من صريح اللفظ وما لا يصح. وصف أعرابي رجلا بسوء العشرة فقال: كان إذا رآني قرب من حاجب حاجبا، كان إذا رآني قرب من حاجب حاجبا. كناية عن ماذا؟ عن التقطيب والتجهم، يعني قطب وزوى ما بين حاجبيه. كان إذا رآني قرب من حاجب حاجبا. في هذا المثال يصح إرادة المعنى المفهوم من صريح اللفظ أنه يفعل ذلك فعلا، يعني كان إذا رآه فعل ذلك فعلا. يجوز أن يريد صريح اللفظ، ويجوز أنه يكني بذلك عن تقطيبه وتجهمه للقياه وعدم سروره بمرآه، مع أنه لا يقرب حاجبا من حاجب، ولكن يجوز إرادة المعنى الأصلي. قال أبو نواس في المديح: فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير. فما جازه يعني ما سبق، فما جازه جود وما حل دونه يعني وما قصر عنه، ولكن يسير الجود حيث يسير. فهذا كناية عن نسبة الكرم إلى الممدوح. لأنه بدل أن ينسب إليه الكرم ادعى أنه يسير الكرم حيث سار، فيلزم من ذلك اتصافه به. لا يصح هنا أن يريد المعنى المفهوم من صريح اللفظ، لأن الجود لا يسير في حقيقة الأمر، فلا يجوز أن يريد المعنى الذي يدل عليه صريح اللفظ. تكن العرب عمن يجاهر غيره بالعداوة بقولهم لبس له جلد النمر وجلد الأرقم، والأرقم الحية فيها سواد وبياض، وقلب له ظهر المجن، المجن الترس، قلب له ظهر المجن مثل يضرب لمن كان لصاحبه على مودة ورعاية ثم حال عن العهد فتغير واستدبر ما كان يستقبل. فيقولون عند ما يريدون أن يكنوا عمن يجاهر غيره بالعداوة يقولون لبس له جلد النمر، كناية عن صفة هي المجاهرة بالعدوان. لا يصح هنا أن يراد المعنى المفهوم من صريح اللفظ، وجلد الأرقم كناية عن صفة وهي المجاهرة بالعدوان، ولا يصح أيضا إرادة المعنى المفهوم من صريح اللفظ. وقلب له ظهر المجن كناية عن صفة وهي المجاهرة بالعدوان. هنا يصح أن يراد ما يفهم من صريح اللفظ، يعني يمكن أن يقلب له حقيقة ظهر المجن، يأتي بالترس ثم يقلبه له، ويمكن أن يكون هذا التعبير كناية عن المجاهرة بالعدوان. يقول العرب أيضا فلان عريض الوساد، يعني هو طويل العنق إلى درجة الإفراط، وهذا مما يستدل به على البلادة وقلة العقل. فلان عريض الوساد أغم القفا، الغمم كثرة الشعر حتى تضيق منه الجبهة أو القفا. كان يزعم عند العرب أن ذلك دليل على الغباوة والبلادة، فيقولون فلان أغم القفا، يعني الشعر يغطي قفاه حيث لا يبقى منه جلد ظاهر. فكانوا يقولون من كان كذلك فهو بليد غبي، وهذا ليس مضطردا كما تعلمون، فكم من أغم القفا وهو ذكي، ولكن كانوا يقولون فلان عريض الوساد، هذه كناية عن صفة وهي الغباوة والبلادة، لأن الوساد إذا كان عريضا استلزم ذلك أن يكون القفا طويلا، وهذا يستلزم البلادة. وهنا يصح إرادة المعنى المفهوم من صريح اللفظ، فقد يكون طويل العنق أصلا، وأن يكون طويل القفا خلقة، ولكن فلان عريض الوساد أغم القفا كناية عن صفة هي الغباوة في زعم العرب. ويصح هنا إرادة المعنى المفهوم من صريح اللفظ، فقد يكون ذلك كذلك حقيقة وخلقة، ويكون أغم القفا بمعنى أن الشعر يغطي قفا، فيصح إرادة المعنى الذي يدل عليه صريح اللفظ. قال الشاعر تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالا يجول ولا قلبا. رملة اسم امرأة، والقلب بالضم السوار. تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالا يجول ولا قلبا، هذه كناية عن أي شيء؟ عن السمن، كما يقال فلانة خرساء الأساوري، فأساورها لسمنها وبدانتها خرساء، يعني لا يسمع لها وسواسا، وهو ما يكون من اصطدام الحلي بعضها ببعض، ففلانة خرساء الأساوري. وكذلك رملة عند هذا الشاعر، فهو يقول تجول خلاخيل النساء، يعني تتحرك ذاهبة وآيبة لأنها ركبت على سن إبرة، فهي تجول، فهو يقول تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالا يجول ولا قلبا، والقلب بالضم السوار، فهذا كناية على سمنها، لأنها لو كانت سقيمة مهزولة لتحرك الخلخال في ساقها والقلب في معصمها. ففي هذا البيت كناية عن صفة وهي السمن والبدن. تقول العرب في المديح الكرم في أثناء حلته، ويقولون فلان نفخ شدقيه، أي تكبر، وورم أنفه إذا غضب، فتقول العرب في المديح: الكرم في أثناء حلته، كناية عن نسبة الكرم إليه، فتقول الكرم في أثناء حلته. ويقولون: نفخ فلان شدقيه، كناية عن صفة وهي الكبر، لأنه يلزم من نفخ الشدقين التظاهر بالعظمة. وتقول العرب في الرجل إذا غضب: ورم أنفه، فهي كناية عن صفة وهي الغضب، لأن من مظاهر شدة الغضب انتفاخ الأنف، فإن من مظاهر شدة الغضب انتفاخ الأنف. فيقولون للرجل إذا غضب: ورم أنفه، قد ورم أنف فلان مما قلته. قالت أعرابية لبعض الولاة: أشكو إليك قلة الجرذان. الجرذان جمع جرذ، وهو ضرب من الفئران، فأرادت أن تستمنحه وأن تسترفده، يعني أن تطلب منه عطاء، ولم تصرح، وقالت: أشكو إليك قلة الجرذان. نعم، لأنه لا شيء في بيتها مما يعيش تلك الجرذان، فمعنى ذلك أنها فقيرة، مع أن الجرذان الباقية عندها، هي تشكو القلة لأنها معدومة في البيت. هذه الجرذان التي بقيت عندها مع قلة الزاد ومع عدم ما يقيتها وما تحيا عليه، هذه تحب الوطن، فيها غريزة حب الوطن، فهي جرذان وطنية، فهي لا تترك البيت إلا لغريزة حب الوطن، وأما البيت فلا شيء فيه. فهذه كناية عن صفة وهي الفقر والضيق، وأنه ليس في المنزل من الفضلات ما يسبب كثرة الجرذان فيه. قال الشاعر: بيض المطابخ لا تشكو إماؤهم طبخ القدور ولا غسل المناديل. بياض المطابخ نظافتها وعدم تشكي الإماء أي الجوار من الطبخ ومن غسل المناديل التي تفرش عند الطعام، كل هذا كناية عن صفة وهي البخل، وأنهم يكتفون بالخبز عن الأدم والطبخ. فهم بيض المطابخ لا تشكو إماؤهم طبخ القدور ولا غسل المناديل. قال آخر: مطبخ داود في نظافته أشبه شيء بعرش بلقيس، ثياب طباخه إذا اتسخت أنقى بياضا من القراطيس. الشعر فيه ضرورات، يقول بلقيس: ثياب طباخه إذا اتسخت أنقى بياضا من القراطيس. فكيف إذا لم تتسخ؟ بلقيس بالكسر، كسر الباء، ملكة سبأ، سبأ عاصمة قديمة لبلاد اليمن. هذا الذي ذكره هذا الشاعر كناية عن أي شيء؟ نظافة المطبخ ونظافة ثياب الطباخ، كلتاهما كناية عن صفة وهي البخل والشح. قال آخر: فتى مختصر المأكول والمشروب والعطر، نقي الكأس والقصعة والمنديل والقدر. نقاء الكأس أي نظافتها، وكذلك القصعة والمنديل والقدر، كل هذا كناية عن صفة وهي البخل والشح على النفس بالقليل من متاع الحياة. فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. العقاب جمع عقب، والعقب مؤخر القدم، والكلوم الجراح. يقول: فنحن لا نولي، فإذا ولينا جرحنا في ظهورنا، فحينئذ تقطر دماء كلومنا وجراحنا على أعقابنا، ولكننا نستقبل السيوف بوجوهنا، فإن جرحنا قطرت الدماء على أقدامنا. فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء، لأن في المواجهة لا في الفراق. يقول: نحن قوم إذا حاربنا كنا أول الصفوف، وإذا اشتد هول الحرب صمدنا غير مبالين بويلاتها، ولم تحدثنا أنفسنا بفرار، فدماء القتال تقطر دائما على أقدامنا، لأننا نضرب في صدورنا، ولا تسيل الدماء على أعقابنا، لأن الذي تسيل دماءه على عقبيه هو الذي يضرب من الخلف، يصاب كما يصاب الجبان. ففي البيت كنايتان: الأولى سيل دم الجروح على الأعقاب، كناية عن صفة وهي الجبن والفرار. سيل الدم على الأقدام، كناية عن صفة وهي الإقدام والشجاعة. فلننظر الآن بفضل الله تعالى في بلاغة الكناية. الكناية مظهر من مظاهر البلاغة، وغاية لا يصل إليها إلا من لطف طبعه وصفت قريحته. والسر في بلاغتها أنها في صور كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها، وتؤدي إليك القضية وفي طيها برهانها، كقول البحتري في المديح: يغطون فضل اللحظ من حيث ما بدا لهم عن مهيب في الصدور محببي. فكنا عن إكبار الناس للممدوح وهيبتهم إياه بغض الأبصار، الذي هو في الحقيقة برهان على الهيبة والإجلال. وتظهر هذه الخاصة جلية في الكنايات عن الصفة والنسبة. ومن أسباب بلاغة الكناية أنها تضع لك المعاني في صور المحسات، ولا شك أن هذه خاصة الفنون، فإن المصور إذا رسم لك صورة للأمل أو اليأس بهرك وجعلك ترى ما كنت تعجز عن التعبير عنه واضحا ملموسا. فمثل قولهم: فلان كثير الرماد في الكناية عن الكرم، وفلان رسول الشر في الكناية عن المزاح، وقول البحتري: وما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحولي في الكناية عن نسبة الشرف إلى آل طلحة. كل أولئك يبرز لك المعاني في صورة تشاهدها وترتاح نفسك إليها. ومن خواص الكناية أنها تمكنك من أن تشفي غلتك من خصمك من غير أن تجعل له سبيلا عليه، ودون أن تخدش وجه الأدب. وهذا النوع يسمى بالتعريض، ومثاله قول أبي الطيب في قصيدة يمدح بها كافورا ويعرض بسيف الدولة: رحلت فكم باك بأجفان شادن علي، وكم باك بأجفان ضيغمي، وما ربة القرط المليح مكانه بأجزع من رب الحسام المصمم. فلو كان ما بي من حبيب مقنع عذرت، ولكن من حبيب معمم. رما واتقى رمي، ومن دون ما اتقى هوى كاسر كفي وقوسي وأسهمي. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي. فهذا تعريض يمدح كافورا ويعرض بسيف الدولة. رحلت فكم باك بأجفان شادن، الشادن ولد الغزال، علي وكم باك بأجفان ضيغمي، والضيغم الأسد. أراد بالباكي بأجفان الشادن المرأة الحسناء، وبالباكي بأجفان الضيغم الرجل الشجاع. يقول: كم من نساء ورجال بكوا على فراقي وجزعوا لارتحالي. وما ربة القرط، والقرط ما يعلق في شحمة الأذن، وما ربة القرط المليح مكانه بأجزع من رب الحسام المصمم. والحسام السيف القاطع، والمصمم الذي يصيب المفاصل ويقطعها. يقول: لم تكن المرأة الحسناء بأجزع على فراقي من الرجل الشجاع. فلو كان ما بي من حبيب مقنع عذرت، ولكن من حبيب معمم. رما واتقى رمي، ومن دون ما اتقى هوى كاسر كفي وقوسي وأسهمي. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي. فكنا عن سيف الدولة أولا بالحبيب المعمم، ثم وصفه بالغدر الذي يدعي أنه من شيمة النساء، ثم لامه على مبادهته بالعدوان، ثم رماه بالجبن لأنه يرمي ويتقي الرمي بالاستتار خلف غيره، على أن المتنبي لا يجازيه على الشر بمثله، لأنه لا يزال يحمل له بين جوانحه هوى قديما يكسر كفه وقوسه وأسهمه إذا حاول النضال. ثم وصفه بأنه سيء الظن بأصدقائه، لأنه سيء الفعل كثير الأوهام والظنون، حتى لا يظن أن الناس جميعا مثله في سوء الفعل وضعف الوفاء. فانظر كيف نال المتنبي من سيف الدولة هذا النيل كله من غير أن يذكر من اسمه حرفا، ولم يجعل له عليه سبيلا. كما يقول الإنسان لمن يريد أن يطرده: من غير أن يصرح بطرده، أغلق الباب من الخارج لو سمحت. من أوضح ميزات الكناية التعبير عن القبيح بما تسيغ الآذان سماعه، وأمثلة ذلك كثيرة جدا في القرآن الكريم وكلام العرب، فقد كانوا لا يعبرون عما لا يحسن ذكره إلا بالكناية، وكانوا لشدة نخوتهم يكنون عن المرأة بالبيضة والشاه. ومن بدائع الكنايات قول بعض العرب: ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام. وذات عرق موضع بالبادية، وهو مكان إحرام أهل العراق، فكنا بالنخلة عن المرأة التي يهواها. ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام. ولعل هذا المقدار كاف في بيان خصائص الكناية وإظهار ما تضمنته من بلاغة وجمال. ولا شك أن الأذواق تختلف في تقدير الكناية. الكناية أساسها البحث عن اللازم، اللازم الذي يتبع الشيء عادة ليدل على ملزومه كما تقدم، فهي إذن تختلف باختلاف الزمن وباختلاف البيئة أيضا. فمثلا الكرم في الزمن الماضي كان من أهم مظاهره الإطعام، ويلزم الطعام مطبخ واسع يكون كثير الوقود فيكون كثير الرماد، فقالوا فلان كثير الرماد، كناية عن جوده لكثرة إطعامه وكثرة إتيان الضيفان إليه، فكانوا يقولون فلان كثير الرماد، كنوا بذلك عن شدة الكرم وكثرة الواردين إليه من الضيفان. الكرم الآن له مظاهر أخرى، قد يكون الكرم في هذا الزمان مثلا بإقامة مؤسسات خيرية، بإنشاء المعاهد والمستشفيات، وبمعونات من جماعات البر والتقوى، فيكنى عن الكريم بأنه عماد كثير من جماعات الخير، فيقال مثلا فلان يتردد اسمه في دفتر المبرات، جمع مبرة هي مكان البر، فهذه كناية لكنها كناية تتناسب مع العصر الحاضر، فيقال فلان يتردد اسمه في دفاتر المبرات. كانوا قديما يكنون عن الشجاع الذي يطول سيفه بقولهم طويل النجاد، كناية عن طول القامة، النجاد حمالة السيف، قلما ترى السيف اليوم. فأنت تلاحظ حينئذ أن هذه الكناية ليست في بيئتها ولا في زمانها، فتقول فلان طويل النجاد، فيقول لك قائل يعني هايف، ما معنى طويل النجاد؟ لا يفهمها في هذا العصر. كانوا قديما يكنون أيضا عن الكرم والجود بقولهم فلان جبان الكلب، فلان جبان الكلب، وبقولهم فلان مهزول الفصيل، فلان جبان الكلب مهزول الفصيل، يكنون بذلك عن الكرم، أن الكريم يكثر قصاده وزواره، فيعتاد الكلب رؤية الغرباء فلا ينبح زائرا ولا يهاجم قادما، فيصير كالجبان، فيقولون فلان جبان الكلب. وكان من مظاهر الكرم في القديم أن الرجل الكريم يقدم لضيفانه من لبن نياقه ويذبح منها فيطعمهم، فيحرم الفصيل لبن أمه، أو يحرم من أمه أصلا إذا ذبحت فيصيبه الهزال، فيقولون فلان جبان الكلب مهزول الفصيل. وكل هذا من علامات الكرم. لذلك قال الشاعر: وما يكفي من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل، وما يكفي من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. لا يحس اليوم ما في هاتين الكنايتين من المدح، يعني إذا قلت أنت وأنت تريد أن تمدح رجلا بالكرم أنت جبان الكلب عقبك، أي شيء هذا؟ فهو كأنما يحس أن كلبه إذا كان جبانا فهو جبان أيضا، أو أنك تريده بالوصف. فينبغي عليك حين استعمال الكناية أن تراعي الزمن والبيئة. اليوم يمكن أن تقول فلان يقتني السيارات الفاخرة، كناية عن كثرة المال وعظم الثروة، أو تقول هو وثيق الاسم في المعارف عن رفعة شأنه، أو إن أردت بالمعارف المعروف فأنت تدل على سعة ماله وعظم غناه، أو تقول فلان هذا كثير التردد إلى المحاكم، فهذا دلالة على شغبه وكثرة خصوماته. فهذا يتفاوت كما ترى بتفاوت الزمن والبيئة، ويتجدد بتجدد العصور، ولكن هنالك أمثلة خالدة لا ينال منها الزمان أبدا، ولا يؤثر فيها ما يقع من اختلاف البيئات، كما ترى في قول ربنا تبارك وتعالى في التشبيه الآتي: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.